بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن، واحشرنا مع أهل القرآن، واجعل آخر ما ننطق به كلامك يا رحمن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنت قد وعدتكم البارحة أن أتحدث عن خواتيم أعظم أربعة رجال، أعظم أربعة رجال في تاريخ الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كيف عاش هؤلاء الناس وهم عظماء الأمة وهم الخلفاء، تحت أيديهم كل شيء، الأموال، المناصب، الجيوش، الجنود، المتاع، المزارع، لكنهم كانوا أتقى الناس لله جل وعلا. ذلك لأن القرآن رباهم، لأن نفوسهم كانت لا تزهو ولا تزكو ولا تعظم إلا بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. عاش أبو بكر الصديق رجلا أسيفا بكاء، كان إذا قرأ القرآن بكى ويبكي من حوله، حتى إن الناس ليمرون بجوار بيته فيبكون لبكائه رضي الله عنه وأرضاه. حتى إذا ما جاءت لحظات الاحتضار أحس بألم ومرض الموت. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فجئت أعود أبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فوجدته مريضا، فقلت له: يا أبتا، ألا أدعو لك طبيبا؟ قال: قد رآني الطبيب يا بنيتي. قال: فماذا قال لك الطبيب؟ قال الطبيب: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال في رواية أخرى: قال: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فعلمت أنه يقصد ربه سبحانه وتعالى، وأدركت عندها في تلك اللحظة أن أبا بكر الصديق يحتضر، فجعلت تقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. جعلت ترتجز بكلمات كما هي عادة العرب إذا كان هناك بلاء أو كان هناك شدة، يعني أحيانا يصبر الإنسان نفسه ببعض كلمات وأبيات الشعر. فقال: يا بنيتي، ألا تقولين خيرا من هذا الكلام؟ قالت: يا أبتي، وما خير من هذا الكلام؟ فقال: قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق، معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يرتل القرآن ويجود القرآن ويستمر بقراءة القرآن، ولا يفصله عن قراءة القرآن إلا بعض التسبيح أو الاستغفار أو التهليل أو التحميد لله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما حانت اللحظة التي سيغادر فيها الدنيا قال: يا بنيتي، أي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: إني لأرجو أن أقبض فيه كما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جعل يرتل القرآن حتى كان آخر ما قرأ: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم نطق الشهادتين وفاضت روحه إلى الله. كفن أبو بكر الصديق كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الناس وأعظم الخلفاء وأجمل الصحابة بعد النبي كان ملازما للقرآن. اسمع يا من تفتن بالدنيا وتنشغل بالدنيا وأفلام ومسلسلات الدنيا وأغاني الدنيا وكليبات الدنيا، وتلاقي ناس كثير يعتقدون أن الذي يحمل المصحف ويمسك القرآن ويرتله في عمله أو وظيفته في سيارته في النادي في الشارع أن هذا إنسان لا يعرف الإتيكيت، أو أن هذا إنسان يعني ربما ضيع وقته أو عمله. لا تلتفت لإبراهيم عيسى ولا تلتفت الذين يتكلمون، عظم القرآن كما عظمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. اقلب الصفحة معي وتعال بعد ذلك إلى خليفة الراشد، الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. أما عمر فكان عمر شأنه عجيبا، فقد كان عمر يصلي بالناس إماما، وكان يصلي صلاة الفجر فيهم فيقرأ إما بسورة يوسف أو يقرأ إما بسورة النحل، ويطيل في هاتين السورتين حتى يدرك الأباعد من الناس الصلاة مع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو لؤلؤة المجوسي قبحه الله كان قد وضع خنجره في السم شهرا، وكان قد جعله حدين، حد من اليمين وحد من الشمال، حتى إذا أصاب أي الحدين جسد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضى أمير المؤمنين يقتل. وكان قد ترصد وتهيأ لعمر بن الخطاب، ودخل عمر يصلي بالناس صلاة الفجر وجعل يرتل من سورة يوسف ما شاء الله أن يرتل، حتى وصل عند قول الله جل وعلا: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهنا انكب عليه أبو لؤلؤة المجوسي فأمسك الخنجر فطعن عمر في خاصرته وفي بطنه وفي ظهره، ونزل عمر على الأرض صريعا مغشيا عليه، وأقبل عليه 13 صحابي حاولوا أن يمسكوه، فقتل أبو لؤلؤة منهم 7 من الصحابة. فاجتمع عليه الصحابة وقد أمسكوا حصير المسجد، فلما علم أبو لؤلؤة أنه مقتول طعن نفسه وقتل نفسه ومات في الحال من أثر السم. وحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مغشيا عليه يا شباب، وهو يصلي بالناس إماما خليفة المسلمين صلاة الفجر، يقرأ من سورة يوسف تلك السورة التي جعلها الله أحسن القصص. شوف لما كلمك عن خلفاء المسلمين وارتباط الخلفاء بالقرآن وتعلق هؤلاء الناس بالقرآن وبكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، انظر إلى هذا المعنى جيدا. حمل إلى بيته فلما أفاق ماذا كان أول كلمة نطق بها عمر؟ لم يسأل من الذي قتلني، وهل أمسكتم بهذا الذي قتلني، هل أمسكتم بهذا المجرم، ماذا حصل، ما هي النتيجة؟ فلما أفاق قال لابنه عبد الله: يا عبد الله أصلى الناس. عمر يدرك أنه في أثناء الصلاة طعن، ويخشى أن الناس لم يصلوا ولم يؤدوا الفريضة، وأنهم انشغلوا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وانشغلوا بخليفة المسلمين ونسوا الصلاة ونسوا الفرض. فقال: أصلى الناس يا عبد الله؟ قال: نعم يا أبتي صلى الناس. فقال: الحمد لله. ثم خرج بعد ذلك عبد الله ابن عمر يستقبل عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب ومجموعة من الصحابة، دخلوا على عمر بن الخطاب، فقال علي بن أبي طالب: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، والله ما في خارج هذا البيت رجل إلا ويدعو الله لك. فقال: غر بهذا غيري يا علي، غر بهذا غيري يا علي، ليت أم عمر لم تلد عمر، ليت أم عمر لم تلد عمر. ثم جعل عبد الله ابن عمر ينظر إلى أبيه، وعمر ينظر إليه يقول: يا ولدي ضع خدي على التراب. فظن عبد الله أن أباه في سكرة من سكرات الموت، قال: يا بني ضع خدي على الأرض لا أم لك. فنزل فوضع خده على الأرض، ثم جعل يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، اللهم أخرج عمر من الدنيا كفافا لا له ولا عليه. وجعل يرتل بعض آيات القرآن، ثم جعل يقول: يا عبد الله انطلق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقل لها إن عمر بن الخطاب يستأذن منك أن يدفن في جوار صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقل لها أمير المؤمنين، لا ترعبها بهذه الكلمة، فإني ما عدت بأمير لكم اليوم. وانطلق عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة، فطرق عليها الباب فوجدها تبكي، قال: ما الذي يبكيك؟ قالت: أصيب عمر، أصيب عمر. وعمر عند المسلمين شيء عظيم، يقول الحسن البصري: يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول الإسلام: يا ربي كنت غريباً حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا شأن الخلفاء مع القرآن، حياتهم في نهاية الحياة مع القرآن، يعيشون على القرآن ويموتون على القرآن ويقبضون على القرآن. ويرجع عبد الله بعد أن استأذن من أم المؤمنة عائشة يقول: إن عمر يستأذن منك أن يدفن في جوار صاحبيه رسول الله وأبي بكر الصديق. فجعلت تدمع عينها تقول: إني والله كنت أعد هذا الموضع لنفسي، أن أدفن بجوار زوجي رسول الله وبجوار أبي بكر الصديق، وإني والله أوثر بذلك الموضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويرجع عبد الله إلى أمير المؤمنين عمر فيخبره بالخبر، فيقول عمر: هل أرعبتها؟ هل قلت لها أمير المؤمنين؟ قال: لا والله يا أبتي، إنما قلت عمر بن الخطاب. فقال: الحمد لله الذي جعل جواري في جوار رسول الله وأبي بكر الصديق. وظل يردد الشهادتين حتى فاضت روحه إلى الله. يا من تعيش على الأغاني والأفلام والمسلسلات، يا من تنتقص أهل القرآن، يا اللي قاعد بتألس على واحد صيدلي ماسك المصحف في الصيدلية، أو على موظف أو إنسان جالس في عمله ممسك بكتاب الله، أما تدري كيف كان حال عظماء الناس؟ عظماء الناس أكبر وأعظم أربعة في الإسلام بعد النبي، ماذا كان حالهم مع القرآن؟ يعيشون على القرآن ويموتون على القرآن. اقلب معي الصفحة وتعال إلى الخليفة الثالث، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه اجتمع عليه الخوارج أهل الفتنة، وهم يرون أنه حرف القرآن، ويرون أنه مسح عن نفسه اسم أمير المؤمنين تواضعا منه، فيرون أنه قد خلع عن نفسه إمامة المسلمين وإمارة المسلمين، وبدأوا يقاتلونه، وبدأوا يجعلون سياجا حول بيته حتى كان صائما وما وجد شيئا يفطر عليه. فقالت زوجته نائلة: إني والله قد استعرت شيئا من الماء من جيران لنا. فنظر إلى نافذة البيت فوجد الفجر قد قرب، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البارحة، وإنه يقول: يا عثمان، إن قاتلتهم نصرت، وإن صبرت أفطرت عندنا، وإني لأرجو أن أفطر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي الخوارج إلى بيت عثمان فيحرقون هذا البيت، ويقفز عليه محمد بن أبي بكر الصديق، وكان الوحيد من الصحابة الذي رافق الخوارج. فلما قفز عليه أمسك بلحية عثمان، فقال عثمان: يا بني، لقد كانت لحية يجلها والدك أبو بكر الصديق. فكأن محمد بن أبي بكر استفاق من الغيبوبة وجعل دافع عن عثمان. ثم نظر عثمان إلى الخوارج وقال: إني سائلكم، ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة؟ قالوا: نعم، سمعنا ذلك. قال: فمن الذي جهزه؟ قالوا: أنت يا عثمان، ومع ذلك إنك لمقتول. قال: ويحكم، ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يشتري بئر روم وله الجنة؟ قالوا: نعم. قال: فمن الذي اشتراها؟ قالوا: أنت يا عثمان، ومع ذلك إنك لمقتول. وأكب عليه بعض الخوارج فضربوا يمينه بالسيف، فقطعت اليمين التي اتقاها بها السيف. ثم قال بعد أن سال الدم منها على المصحف: أما والله لقد كانت أول يمين كتبت المفصل مع رسول الله، كتبت سور المفصل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتثر دمه على كتاب الله. وقيل كما تواترت الروايات إن دم عثمان نزل على قول الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله. وهكذا بدأوا يطعنونه في بطنه وخاصرته، وجاءوا ليقطعوا رقبته، فاتقت رقبته بالسيف نائلة زوجته، فقطعت أصابعها وجعلت تصرخ وتولول. فقال بعض الخوارج: دعوه، لا تفصلوا رأسه عن جسده. ومضى عثمان إلى الله جل وعلا. عاش على ماذا؟ عاش على القرآن، ومات على القرآن، لأنهم كانوا يعظمون كلام الله. هو في الدنيا يا جماعة شيء أعظم من كلام ربنا؟ هو يمكن أن نلوم بعضنا على أن أحدنا يمسك المصحف؟ هل يعقل يا جماعة؟ هل انتكست الفطر؟ هل يمكن أن تكون العقول قد أصابها مرض أو فيروس؟ أصبحنا نلوم الناس: أنتوا ليه مسكين المصاحف؟ أنتوا ليه قاعدين في الشغل لما لقيتم وقت فراغ تمسكوا المصاحف أو تقرأوا؟ اقرأوا بعض المراجع الطبية أو المراجع العلمية. هذا من السفه، هذه من الحقارة، أن يلام الناس أن يحمل كلام الله سبحانه وتعالى وأن يقرأ ويرتل كلام الله سبحانه وتعالى. اقلبوا الصفحة وتعالوا معي إلى خاتمة الخلفاء الراشدين، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي دافع كثيرا وحمى هذا الدين كثيرا ودعا إلى دين الله كثيرا وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه. اتفق الخوارج ومنهم عبد الرحمن بن ملجم أن يقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان علي يخرج من بيته قبل الفجر ليوقظ الناس في الطريق وهو يرتل القرآن، فيقول للناس الصلاة 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 الصلاة. وبينما هو كذلك إذ أكب عليه عبد الرحمن بن ملجم ومعه اثنان فطعنوه فسالت أقتابه، يعني خرجت أمعاؤه، فأمسك أمعاءه وجعل ينادي ويصرخ على من حوله وهو يردد الشهادتين، وكان يقرأ القرآن في طريقه إلى المسجد حتى سقط على عتبة الباب، فصاح الصائح وعلم من في الدار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قد قتل أو أصيب. ثم اجتمع الناس فأمسكوا بعبد الرحمن بن ملجم، فقال علي بن أبي طالب لمن أمسك به: دعوه، فإن أحيان الله فسأصنع به ما أصنع، وإن أنا مت فاقتلوه. وظل على هذا ساعات ثم فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كلام رب العالمين. هذه خواتيم أعظم أربعة رجال في تاريخ الأمة. يا جماعة أقسم بالله الشرف نعيش على القرآن ونموت على القرآن، وأي حد يستهزئ بمن يحمل القرآن أو بمن يدعو إلى القرآن أو بمن يعظم القرآن هذا إنسان مريض، هذا إنسان عنده خلل، هذا إنسان يا جماعة لا تلتفتوا له، لا تنقلوا كلامه ولا تنقلوا تغريداته ولا أي شيء، لأنه لا وزن له ولا قيمة. والعظمة، كل العظمة لأهل القرآن. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن، ورب أولادنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا يا حي يا قيوم في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء العظماء الأربعة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبث ثالث قادم غدا بإذن الله تحدث فيه عن ثمرات القرآن والهداية التي تحصل للمسلم بملازمة القرآن، وما الذي يمكن أن يحفز قلوبنا حتى نكون من أهل القرآن. تصبحون على خير، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.